إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لقد كان السلف الصالح يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه بقية العام أن يتقبل الله منهم الصيام. لماذا كان هذا الشوق؟ لماذا كان هذا الشوق إلى هذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين؟ كان ذلكم الشوق العظيم لهذه الشعيرة العظيمة لما أودع الله في هذا الشهر العظيم من الكرامات والخيرات ومغفرة الزلات وعظيم الأجر والمثوبة لمن تعرض لنفحات الله وتعرض لعطاء الله عز وجل. أيها الأحبة، إذن السلف الصالح إنما كانوا يفعلون ذلك لما يعلمون من فضل هذا الشهر وما أودع الله فيه من الخيرات. إذن نحن كذلك مثلهم نتطلع إلى أن يمكننا الله من أن يبلغنا شهر رمضان. والمسلم إذا دخل عليه شهر شعبان تحركت لواعج الشوق في قلبه، شوقا إلى الله عز وجل، وشوقا إلى رمضان، إلى أيامه، إلى لياليه، إلى تلاوة القرآن، وإلى صلاة التراويح، وإلى الأعمال الخيرة المباركة والتي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى. المهم أن نعلم بأن الأمة الإسلامية على مدار تاريخها كله كانت تبذل من الشوق في أن يبلغها الله شهر رمضان الشيء العظيم. لكن لماذا كان ذلكم الشوق الكبير لشهر رمضان؟ شهر رمضان محطة في طريق الحياة، شهر رمضان محطة في طريق الحياة، وهو طريق بالمناسبة طريق متعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد تحفك الشهوات والشبهات والنفس والشيطان وقرناء السوء، وفي هذا الزمان تحول هذا الأمر إلى مؤسسات، إلى عقول، إلى مراكز أبحاث تحاول أن تغوي المسلمين عن دينهم. فكم رأينا عقولا مسروقة، وكم رأينا قلوبا غطى عليها الران. ومن أجل سرقة العقول وتغطية القلوب عن طريق الفتنتين العظيمتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، كم رأينا من مصارع القوم في هذا الأمر. ولكن رمضان شيء آخر يأتي إليه المسلم وقد أحاطته هذه المتاعب، وإذا بلواعج الشوق تتحرك، وإذا بفطرة الله التي فطر الله الناس عليها تبدأ تحرك فيه كوامن الخير، وإذا بسماعه لتلاوة القرآن، وإذا رمضان بما فيه من الخيرات يغير فيه كثيرا من مسار حياته. إذن رمضان هو محطة مهمة في طريق الحياة، إذا وصل إليها المسلم وقد ضعف زاده أكثر في هذه المحطة من الزاد. وزادك يا أخي الحبيب في رحلة الحياة الشاقة هو زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتقوى الله رصيد يجعلك تتخطى كل الخنادق التي تعترضك في حياتك. أعظم هذه الخنادق 3: خندق فتنة النساء، وخندق فتنة المال، وخندق فتنة الجاه. وما أكثر اليوم من محاولة تقريب وتحبيب وتزويق مسألة هذه الخنادق، لكن لكل فئة من الناس يوجه إلى جزء منها. لكن رمضان يأتي إليك لكي تتزود بزاد التقوى، وإذا تزودت بزاد التقوى في شهر رمضان أمكنك أن تقفز من فوق هذه الخنادق، فلا تستطيع إغواءك ولا تستطيع إغراءك ولا تستطيع أن توقعك في حبائلها، لأنك قد تزودت بزاد التقوى، والتقوى تفرض عليك رقابة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه. وتأمل معي أن أكثرهم كان زاد التقوى هو الذي دفعهم إلى ذلك كله. على سبيل المثال قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، جاه وجمال، وربما كان إنسانا بسيطا حولها، فرد عليها قائلا: إني أخاف الله رب العالمين. ما الذي جعله يقول ذلك؟ إنه زاد التقوى. إذن أيها الأحبة، نحن مقبلون على موسم عظيم من مواسم الخيرات والبركات في شهر رمضان، لكي نتزود فيه بزاد التقوى. إنها محطة لا نريد أن نستهين بها ولا يستهان بها إطلاقا. هذه محطة، الله أكبر، كم جعل الله فيها من الخيرات لكثير من الناس. فرأينا التائبين، ورأينا العتقاء من النار، يعني نعلم بما أعلمنا الله. طبعا نحن لا نطلع على الغيب، ولكن نعلم أن لله عتقاء مثلا في كل ليلة، إن لله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وفي ليالي رمضان ونحن سنتعرض إن شاء الله تعالى لبعض هذه الأمور بمشيئة الله، لكن أنا أقول هذا موسم عظيم من الرحلات، يعني محطات التزود بالتقوى في ظل هذه الحياة المتعبة. فنحمد الله عز وجل إذا وصل المسلمون إليه، جاءت بشائر الخير، جاءت بشائر الإيمان، جاءت بشائر الفضل والإحسان تأتي إليهم من كل جانب. إذن هو محطة من محطات التزود بزاد التقوى. ثم هذه الشعيرة العظيمة، وهنا أتوقف عند هذه المسألة يعني توقفا لعلنا أن نتحدث فيه، هو مسألة الانتصار على النفس الأمارة بالسوء. هذا الانتصار على النفس هو بداية الخير لكل مسلم، لكن أولئك الذين جعلوا إلههم هواهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أما المسلم فهو شيء آخر، المسلم شيء آخر. إن المسلم أيها الأحبة أعظم وصف فيه أنه رجل قادر على أن يحكم نفسه لا أن تحكمه. وفي رمضان فيه حكم عظيمة، لكن أجلها قدرة وأعظمها مقامة هي مسألة الانتصار على النفس، الانتصار على النفس الأمارة بالسوء. وإليكم الأمثلة على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا بأن الصيام علاقة بين العبد وبين الله. يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا كان الصوم لله وهو الذي يجزي به؟ لأن الأعمال كلها ترى. أنت إذا صليت تذهب إلى المسجد فيراك الناس، أنت إذا زكيت أخرجت زكاتك إلى الناس وسلمتها للفقراء، أنت إذا حججت البيت ترى قوافل الحجيج يرونك، وأنت تطوف وأنت تسعى بين الصفا والمروة وأنت تقف على عرصات عرفات، كل ذلك يرى إلا الصوم. فهو علاقة خاصة بين العبد وبين الله، يخرج العبد من عمله منهكا متعبا، ربما كان ذلك اليوم الذي يعمله يوما قائضا، أي يوما فيه شدة الحرارة وهو أحوج ما يكون فيه إلى الماء، وقد بذل من الجهد الشيء الكبير، ثم يذهب إلى بيته. وإذا وصل إلى البيت دخل داره وقفل عليه بيته وفتح باب الثلاجة، وجد الماء أمامه رقراقا هكذا يتدفق أمامه، ونفسه تطمع في أن يشرب، وإذا بالصيام يقول له: لا لا، فيقف ويتعالى بإيمانه فوق شهوة نفسه. فإذا تعالى بإيمانه فوق شهوة نفسه، ذلكم هو المؤمن الحق، الذي في ساعة الخلوة كان كما هو حاله في ساعة الجلوة. إذن من أعظم الخيرات في هذا الصيام أنك تتعلم قضية الانتصار على النفس، وهي حقيقة أعلى حكم الصيام. وقد نتعرض لحكم الصيام الكثيرة، لكنني أريد أن يعلم أحبابي بأن الصيام هو حالة من الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، حالة من الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، وعلى أن يكون حاكما لها لا محكوما لها. فإذا خرج من رمضان وبدأت مظاهر هذه الحياة ببريقها، وجاءه دعاة السوء ورفقاء الرذيلة وأصحاب الهوى ودعاة المنكر ودعاة الباطل، وأرادوا منه أن يسرقوا منه قلبه أو عقله أو عمله أو أن يردوه، يكون في ذلك الموقف قد تعلم كيف يقول إني أخاف الله رب العالمين، كيف يستطيع أن يقول للخطأ لا، وللمنكر لا، وللباطل لا، لأنه يعلم أن ذلك هو الذي يرضي الله عز وجل. فزاد التقوى عنده أصبح زادا كبيرا. وهذه الحقيقة نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الحياة التي امتلأت بكثير من المغريات الكثيرة. لعل المسلم الذي تزود بهذا الزاد وأصبح قادرا على أن يحكم نفسه في هذه الحالة، ما في شك أنه سوف يكون سائرا في الحياة في أمان. الآن تجد كثير، أنت أمام شاشة التلفزيون وفي يدك الريموت كنترول ومحطات التلفاز. الآن أصبحت محطات التلفزيون العربية أكثر من 450 محطة. عندما تتذكر ما هي المحطات الخيرة تجد أنها قليلة، قد لا تساوي إلا 10% 12%، والبقية علمها عند الله، أنتم تعلمونه وأنا أعلمه، وكل في ذهنه ما في ذهنه من الصور المؤلمة. وإذا وقفت أمامها بالريموت كنترول ثم بدأت تتحرك يمينا ويسارا، هنا تستطيع أن تسأل نفسك أين الذين انتصروا على نوازع الشر في نفوسهم. إن الذين ينتصرون على نوازع الشر في نفوسهم هم الذين يستطيعوا أن يقولوا هنا لا وهنا نعم. إذن المسألة ليست سهلة. وعندما يأتي إليك غدا أو بعد غد من يقول يا أخي هذه رشوة بسيطة، فلوس تعينك تعطي أولادك تصنع في كذا ويحبب لك، فتقول رشوة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما. فتنتصر على نوازع الشر في نفسك. يدعوك أحدهم إلى جلسة لهو أو عبث فتقول لا إني أخاف الله رب العالمين. يدعوك بعض من يدعوك إلى الصلاة فتستجيب له. يدعوك من يدعوك إلى البر والإحسان فتستجيب له. لماذا؟ لأن رصيد الخير مع الخير يتوافقان، زاد التقوى مع الدعوة إلى الهدى يتوافقان، فيغذي أحدهما الآخر ويمنح أحدهما الآخر. هذه مهمة جدا. ولهذا قال الله عز وجل لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا لعلكم تتقون هذه هي الانتصار العظيم الذي ينتصره المسلم على النفس وحدة مطالب الشهوات والشبهات في نفسه. إذا هذا أمر مهم جدا. ثم أقول لأحبابي وإخوتي الذين تتطلع نفوسهم إلى استقبال شهر رمضان، علينا أن نستقبله بأول مسألة نفعلها. ما هي أول مسألة نفعلها؟ أول مسألة نفعلها أن ندخل شهر رمضان وقد عزمنا على التوبة مما نعلم من أخطائنا. التوبة، التوبة والرجوع إلى الله. ولنعلم بأن التوبة أيها الأحبة، التوبة شيء محبوب عند الله، التوبة شيء عظيم. التوبة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. التوبة هي الرجوع إلى الله، التوبة هي الرجوع إلى فطرتك، التوبة هي الخروج من أسر الشيطان إلى رضوان الرحمن، التوبة هي الخروج من أن تصبح عبد شهوة يسيرك الشيطان كيف شاء إلى أن تكون عبد الرحمن ومن أولياء الرحمن ومن أحباب الله. هذه التوبة، التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل، التوبة هي العصمة لك من أن تقع في مزالق الهوى، التوبة هي العودة إلى الحي القيوم. والله يحب التوابين، الله يحبهم. ولا أعظم من مسألة هذه المحبة من هذه الصورة التي يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان يسير في الصحراء ومعه ناقته، وهذه الناقة عليها طعامه وشرابه، هذه الناقة عليها طعامه وشرابه، فندت عليه، هربت هذه الناقة، انتهى، في الصحراء لا ماء ولا مرعى، ما في إلا الموت، فجلس تحت جذع شجرة يستسلم للموت. وبعد قليل من غمضة عينيه رفع رأسه وإذا بناقته فوق رأسه، فقام من شدة الفرح وأخذ بخطامه وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي وجد ناقته بعد أن يئس من الحياة. لنا في هذا الحديث صلة أيها الأحبة، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.